يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا الأعزاء مع البشرى الجديدة التي نزفها في هذه الحلقة نزفها إلى أولئك العلماء الأجلاء الذين يرشدون الأمة ويعلمون الناس الخير أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم الداعية الإسلامي مرحبا بكم
مرحبا بكم حياكم الله
حياكم الله
بارك الله
بشرانا نزفها إلى كل العلماء أم هناك علماء مخصوصون بهذه البشرى
العالم المخصوص بهذه البشرى العالم التقي الورع المربي ولكن أولا أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم العالم هو وارث علم النبوة العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر
هذه البشرى الأولى
البشرى الأولى للعالم التقي أنه أمين على وحي الله تبارك وتعالى وأمين على هذا الميراث الذي تنتفع به كل البشرية ليس لفئة ولا لطبقة ولكن هذا العلم أمانة في الصدور يحمله جيل من بعد جيل ويلقيه فريق إلى فريق حتى تقوم الساعة
نعم.
وهذا العلم هو سبيل الهداية وصلاح الحال وإصلاح الأمور وإصلاح النفوس وإصلاح القلوب لهذا فالعالم وارث علم النبوة والعالم يكفيه بشرة ويكفيه يعني ما نزفه إليه أن الكون كله يدعو له بالخير كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت ليصلون على معلم الناس الخير
الله يصلون يدعون له
يدعون له
بالرحمة
نعم لماذا لأنه يصلح عباد الله على الله الغاية من خلق الإنسان هي أن يعبد الله أن يوحده وأن يعبده وأن يستقيم على أمره وأن يقف عند حدوده يحل حلاله ويحرم حرامه من الذي يعين الإنسان على القيام على هذه الغاية العالم لأن العالم هو الذي يعلم ويوجه ويبصر أما بغير العلم فالإنسان يعيش في ظلمة الجهل ويتخبط لا يدري ما الحق وما الباطل ما الحلال وما الحرام لهذا العالم له وظيفة مهمة في هذه الحياة والله تبارك وتعالى عظم من شأن العلماء فقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب حقيقة وظيفة العالم في هذه الحياة هي العلاج كما أننا نحتاج إلى طب الأبدان فالنفوس والأبدان تمرض تحتاج إلى علاج وشفاء كذلك القلوب والنفوس تمرض وتحتاج إلى علاجها وشفائها فالعلماء كالأطباء الرحماء والإنسان في هذه الدنيا يتعامل مع الأشياء المادية المحسوسة لكن العالم يتعامل مع النفس البشرية يمكن للحديد أن يلين في اليد كالعجين يمكن للصخر أن يتفتت بل إن الإنسان بفكره وجهده استطاع أن يستخدم هذه المعطيات والأسباب الكونية فأصبح الحديد يطير في الهواء ويسبح في الماء ويجري على الأرض كالطائرات والعبارات والناقلات والسيارات لكن التعامل مع النفس البشرية أصعب من التعامل مع الصخر والحديد الصخر قد يتفتت الحديد قد يلين أما بعض النفوس العنيدة الشاردة فربما لا تلين أبدا لذلك
كالحجارة أو أشد قسوة
لذلك رحمة العالم وصبره هي من أسباب أسباب الشفاء النفوس من أمراضها وإذابة قسوتها، والعالم يتعامل بهذا في الميدان الأول وهو ميدان النفس. إذا انتصر الإنسان على نفسه انتصر على عدوه وهو الشيطان أو أعدائه ممن يريدون إطفاء نور الله في الأرض. أما الإنسان إذا هزم أمام نفسه فكل مهزوم مقهور أمام نفسه مهزوم أمام عدوه. ما الذي يعينني على أن أزكي هذه النفس وأطهرها؟ العالم بنور العلم، بنور علمه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام زف كثير من البشريات لهؤلاء العلماء حتى نحترمهم ونجلهم ونوقرهم، لأن الله جعلهم أسباب نجاة وهداية في ظلمة الحياة.
نحن لا نتحدث عن عالم حشد في عقله مجموعة من الكتب والمعلومات والأسانيد والمتون، وإنما نتحدث عن عالم رباني يستطيع أن يدل الناس على الله. ليست القضية مكتبة عظيمة وأبها وبهرجة، وإنما هناك معنى التربية الذي ذكرته.
أحسنت. لأن الله عز وجل نعى على أهل الكتاب ليس جهلهم وعدم معرفتهم، بل كان عندهم العلم، ولكن نعى عليهم الصفات المذمومة، أنهم برغم العلم كان عندهم الكبر وعندهم الاستعلاء وعندهم حب حظوظ النفسية وحب الشهوات، حال بينهم هذا دون معرفة الحق. كم من إنسان عنده العلم ولا ينتفع بعلمه، كل عالم
عاب على علمائهم.
نعم،
يعني لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت.
نعم، ورب العزة سبحانه وتعالى قال وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات. المفروض لما تأتي البينات نهتدي.
صحيح.
ولكن جاء الاختلاف بعدما جاءت البينات، وهم كان عندهم العلم، العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم والعلم بصفاته، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. السؤال المحير هنا، إذا كان عندهم العلم لماذا لم ينتفعوا به؟ حال بينهم وبين الفائدة عدم عملهم بعلمهم. فكل عالم لا يعمل بعلمه لا ينتفع بنور العلم، بل أشد الناس حسرة يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. والحديث ذكره عليه الصلاة والسلام في صورة بشعة لهذا العالم الذي لا يتربى بعلمه هو أولا ليكون قدوة لغيره، أن أهل النار حينما دخلوا وجدوا رجلا تندلق أقتابه ويدور بها، أو تندلق يعني أمعاؤه وأقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، وله رائحة منتنة، فيقولون ما لك يا فلان، ألست كنت في الدنيا تأمرنا وتنهانا؟ قال نعم كنت آمركم ولكن لا أأتمر بما أمرتكم به، وكنت أنهاكم ولكني آتي ما أنهاكم عنه. هذا هو الذي أزرى به وجعله في هذه المنزلة الهاوية، لأنه ما عمل بعلمه. لهذا المقصود من العلم العمل ثم الدعوة، هذه بركة العلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم عن كثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب، ترى أن هناك سطور وهناك نور بين هذه السطور. ليس العلم فقط مجرد نقل الكلمات أو المعلومات، لأن الدين ليس مادة للثقافة والترف، ولكن الدين مادة للعلم والعمل. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بشر العالم كيف بشره؟ قال عليه الصلاة والسلام نضر الله وجه امرئ، ترى العالم العامل في وجهه نور ونضرة ووقار وبهاء وهيبة.
نعم.
يعني الناس يتأثرون برؤية وجهه قبل أن يسمعوا كلامه ووعظه.
إذا رأوه تذكروا الله.
تذكروا الله.
نعم.
في رؤياه زيادة الإيمان، حتى قال بعضهم كلما قسى قلبي فكنت أذهب إلى محمد بن واسع فأنظر إليه فأجلس على هذه النظرة أسبوعا. يعني ينظر في وجه أحد العلماء الصالحين فيجلس وعنده من الهمة وعنده من اليقظة وعنده من الطاقة والقوة للإقبال على الله مجرد أسبوع لمجرد نظرة نظرها إلى عالم صالح تقي عامل. قال عليه الصلاة والسلام نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب هنا في طلب العلم،
أعطانا المرحلة التي ينبغي أن تكون عقب مرحلة العلم،
نعم، وهي إبلاغه
وعاها
ثم أداها وبلغها كما سمعها، حتى من أمانة العلم في النقل أنه لا يزيد ولا ينقص كما سمعها.
نعم.
يعني حتى قالوا إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل.
نعم.
فهذا من أدب العلماء في أمانة النقل، أنهم لا يتزيدون ولا يتقولون على غيرهم ما لم يقولوا. انظر مثلا إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان يحبه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وأقسم على هذا الحب، قال يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل هو حامل لواء العلماء يوم القيامة، رغم أنه مات صغير السن، حوالي 33 عام كان عمره عندما مات بطاعون عام واسم الشام. معاذ بن جبل حامل لواء العلماء، أعلم الأمة بالحلال والحرام. عندما حضرته الوفاة ماذا كان يقول؟ قال اللهم إنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لقطف الثمار ولا لجري الأنهار، ولكنني كنت أحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر ومكابتة الساعات في الليل ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم.
الله،
هذه شهوته من الدنيا، هذه شهوته من الدنيا. ده هذا من أن أضرب مثل لأعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل.
فكيف بمن هو دونه؟
كيف بالضبط ليقتدوا به؟
يعني نجد كثيرا ممن يعني يحب أن يدخل في مضمار العلم يقول أنا يشغلني العلم عن العبادة.
نعم.
يشغلني العلم مثلا عن الصلاة في المسجد فرضا، أو عن خدمة الناس، أو عن الخلق الحسن. هناك معنى لطيف عند الصحابي الجليل معاذ، أن السلوك هو الثمرة الحقيقية لهذا العلم،
وإلا أصبح العلم شجر بلا ثمر. نحن لا نريد شجرا عقيما، لماذا نزرع شجرة؟ رجاء الثمرة. فالذي تعلم ولم يثمر علمه فيه عملا أصبح العلم حجة عليه لا له. كل إنسان يوم القيامة يسأل عن أربع، منها عن علمه فيما عمل فيه. لذلك الناس يتأثرون بالعالم التقي العامل الذي يعمل بعلمه، ينتفعون بعمله وسلوكه وأخلاقه قبل كلامه ولفظه. معاذ بن جبل جمع بين ثلاثة أمور، من جمعها حقيقة كان رجلا أمة، رجلا أمة أي يقتدى به.
نعم.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ فقال إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله. فأحد السامعين من جلساء ابن مسعود قال أخطأ أبو عبد الرحمن، قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
نعم.
فأعاد عبد الله بن مسعود مرة أخرى فقال إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا. فقالوا لابد أنه يعنيها، فلما سألوه قال هل تدرون من هو القانت ومن هو الأمة؟ قالوا لا. قال القانت هو الطائع لله ورسوله، والأمة هو الذي يعلم الناس الخير. وقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه مطيعا لله ولرسوله ومعلما للناس الخير. إذن الأمة الذي جمع بين ثلاثة أمور، العلم والعمل والدعوة. قد يتعلم العالم وعلمه في صدره ويعمل به فائدته لنفسه، لكن بقي الأمر الآخر وهو زكاة العلم وصدقة العلم، وهو نشره وتعليمه. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن
وعلمه. هذه الزكاة التي تخرج في هذا العلم، كما تخرج زكاة
المال هناك زكاة الوقت، هناك زكاة العلم. وزكاة العلم واجبة على العالم، لأن العالم إذا لم يعلم غيره فهو مسؤول بين يدي الله تعالى عن هذا العلم، لأن العلم ليس ثقافة أو مادة للترف مجرد أستمتع بها بعقلي أو لنفسي، وإنما
أو أباهي بها الناس
أو أباهي بها الآخرين أنني أعلم ما لا يعلمه غيري. ولكن هذا العلم جعل في هذه الأمة وهو ميراث النبوة لكل مسلم. إذن أنا إذا كان عندي ميراث وأنا مؤتمن على هذا الميراث أن أوصله لأصحابه،
نعم.
إن منعت هذا الورث عن حقي أو عن مستحقي أصبحت أنا آثما. إذن فالعالم عنده هذا الميراث فينبغي أن يعطيه لأصحابه. من هم أصحابه؟ هذه الأمة، هذا نصيبها من نبيها صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للعالم بشريات أن عمله لا ينقطع بعد موته، ولكن علمه يظل عبر الأجيال والقرون تنتفع به أمم كثيرة، وناس ورجال يهتدون بسبب علمه، فيما قاله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تعرف أن من الأشياء التي تثير الغبطة في النفس للتنافس والحصول على ما حصل عليه غيرنا من نعم الله هو صفة العلم والحكمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها،
هذا العلم،
هذا هو العلم، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هذا هو الذي أغبطه، الذي أعطي مال أو أعطي منصب. المال والمنصب نستمتع به في دائرة هذه الحياة، ثم نسأل عن تبعات المنصب والمال. أما العلم أنا أنتفع به أجرا وثوابا وبركة في هذه الحياة، وإصلاحا لخلق الله. ينصلح العبد على مولاه، أي درجة وأي ثواب أعظم عند الله يوم القيامة من إنسان أقبل بغيره على ربه؟ إذا كنا نعرف أن الله يفرح بتوبة التائب، فكيف بمن توبه؟
الله،
إذا كان هذا
في ميزان حسنات،
ميزان حسن،
نعم.
إذا كان هذا فرح الله بمن يتوب، طب اللي توبه أو كان سببا في توبته،
نعم.
كم يكون حب الله تبارك وتعالى له؟ هذا حب الله للعلماء، لأنهم في هذه الحياة يدلون عباد الله على الله ويأتون بالشاردين. لذلك العالم مثل السفينة، إذا غرقت غرق من فيها. العالم أن نسترمقه بعيوني،
غرقت الأمة،
غرقت الأمة، لأن العالم إمام. أنت ترى سفينة ربانها نائم أو غافل أو بغير ربان،
نعم.
ستظل تائها في هذه يعني اللجة أو في هذا البحر المتلاطم الأمواج. السفينة تحتاج إلى ربان وإلى قائد.
يأتي العالم المنقذ لأمته الذي يشفق عليها ويهديها السبيل.
أحسنت. وإلا تعرضت للغرق والهلاك. ولا تضيع أمة إلا بسبب ضياع علمائها، إما أن لا يوجد فيها عالم تقي مربي، وإما أن الأمة لا توقر علماءها ولا تحترمهم. انظر إلى توقير العلماء عند سلفنا الصالح.
نعم.
كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: كنت أقلب الأوراق بين يدي مالك برفق حتى لا يسمع وقعها، وقع الأوراق. انظر إلى الأدب. الربيع اللي هو تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما كنت أجترئ أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي.
توقيرا لهذا العالم،
توقيرا للعالم.
يعني نحن الآن نرى تدهورا الحقيقة في 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 هذه العصور المتأخرة، ونرى إلى جانب تدهورنا نرى تعاملنا مع العلماء، نرى من يمد قدميه أمام العالم ويستمع ويرى الدرس يقام في المسجد ربما يعرض عنه، ولا نوقر علماءنا كما ينبغي. عدم توقير العلماء له علاقة بتدهور الأمة.
نعم، لأنه ترفع بركة العلم. لا يمكن أن يثمر هذا العلم في هذه الأمة سلوكا صحيحا ولا استقامة ولا عقيدة صحيحة راسخة إلا إذا كان هناك توقير للعالم، لأن توقير العالم يعني توقير ما يحمله من العلم. العالم يحمل في صدره كلام الله،
لا سيما إذا كان علم الشريعة وميراث النبوة،
هذا وحي. يعني العلم الشرعي هذا ليس نتاج فكري، ليس نظريات خيالية يسبح بها الإنسان بعقله وخياله، أو ليست استنتاجات، أو ليست وجهات نظر. الدين ليس وجهات نظر، الدين وحي الله تعالى من كتاب وسنة. لهذا الذي وقر العالم حقيقة هو وقر كلام الله، ووقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم
ووقر ميراث الأنبياء.
أحسن. ومن يعظم شعائر الله فإنها
من
تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله. لذلك أنت تتعجب حينما ترى إنسان يسيء الأدب مع العالم أو يسأله بطريقة فيها نوع من السخرية أو الاستهزاء، حتى طريقة السؤال. لا أذهب إلى العالم وأقول له أنت بتقول أو قل لي أو كذا.
وغيرك قال كان القدامى يعددون ويعلمون الطالب
أدب العلم،
أدب مع العالم،
كيف يجلس بين يدي العالم، كيف يسأله، متى يسأله، عن أي شيء يسأله،
يبدأه بالسلام ويقل بين يديه الكلام ويقوم له إذا قام، ولا يقول له قال فلان خلاف ما قلت.
نعم.
ولا يسأله في الطريق حاجته حتى يعني يبلغ مكانا يستقر فيه. هذه الأداب البسيطة التي تدل على توقيرنا للعلماء وتدعو إلى الاستفادة منهم.
هذا ذكرها الإمام علي رضي الله عنه حينما ذكر في آداب المتعلم مع العالم.
نعم.
أن يسرع إلى خدمته، وإذا أراد شيئا أن يكون أول القوم مسارعا في خدمته، ولا يلح عليه في السؤال ولا يثقله. هذه كلها من باب توقير العلماء، وهذه بشرى للعلماء أن هذه منزلتهم في قلوب الأمة، فلا ينبغي أن يتنازلوا. وانظر إلى مشهد عملي في حياة الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم
طبعا لا يتنازلوا، ليس كبرا منهم، ولكن احتراما للعلم الذي يحملونه.
نعم.
نعم.
القصد هو كما تفضل
عزة العلم،
عزة العلم. وهذه العزة لا تعني استعلاء واستكبارا، لأن العالم بصمة العلم عليه تواضع وورع.
نعم.
وتقوى.
نعم.
لكنه عزيز بما عنده من علم، لا يبيعه بالدون ولا يفرط فيه ولا يداهن.
نعم.
هذا مشهد من حياة الصحابة رضي الله عنهم. زيد بن ثابت هذا من كتاب الوحي، ومن أعلم الصحابة رضي الله عنهم بعلم الفرائض والمواريث.
أفردكم زيد.
أفردكم زيد. كان يمشي على دابته في يوم، فلقيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فأمسك بركاب الدابة. وهذه القصة ذكرها ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله.
نعم.
فلما أمسك بركاب الدابة قال له زيد: دع الدابة يا ابن عم رسول الله يا ابن عباس. فقال ابن عباس، وابن عباس وقتها كان صغير السن، أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام
كان طالب علم،
وكان سنه صغير، وكان شغوفا بطلب العلم، وكان يذهب إلى كبار الصحابة الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد ويتعلم منهم ما لم يسمعوا، رغم أنه حبر الأمة وأفقه هذه الأمة بكتاب الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له.
علمه التأويل.
اللهم
فقهه بالدين
فقهه في الدين وعلمه التأويل.
نعم.
فكان أعلم الأمة بكتاب الله سيدنا عبد الله بن عباس. فلما فعل هذا قال له زيد: دع الدابة يا ابن عباس. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنزل زيد رضي الله عنه في رواية أخرى فقال: أرني يدك، فأخرج يده فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب.
كلاهما عالم وكلاهما ذو فضل.
أحسنت. وهذا الأدب الراقي. متى ترتقي الأمة إلى هذا الأفق أن العالم يرحم على من يعلمه ولا يتكبر عليه ويصبر عليه؟ العالم له أجر الجهاد في سبيل الله، لأنه يحارب في ميدان ضخم وفي ميدان خطير،
على ثغر خطير،
الخصم فيه هو النفس والشيطان، هو يحارب الآن في ميدان صعب، لذلك عليه أن يرحم. طيب، والمتعلم عليه أيضا أن يكون متأدبا بأدب طالب العلم حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه. والله يسوق على لسان العالم بقدر افتقار المتعلم وتوجهه إلى الله تبارك وتعالى.
نعم.
وأنت ترى العلماء أعطاهم الله بصيرة ونور، حتى أنهم يستخرجون نورا من بين السطور، ترى عجائب في الاستنباط وعجائب في الأجوبة والفتوى. مثلا لما سئل ابن الجوزي رحمه الله: أيهما أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
أبو بكر أم علي، أيهما أحب إليه؟ فكان جوابه قال: من كانت بنته تحته. وأنت ترى أن هذا الجواب العجيب يحتمل الوجهين. لماذا؟ لأن بنت أبي بكر الصديق وهي عائشة رضي الله عنها كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت علي رضي الله عنه.
ولكن الضمائر ترتيب الضمائر بنت من تحت من؟
أيوة أحسن. نعم. فهذا من 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 عجائب الأجوبة. هذا استنباط معناه نور بين السطور. نعم. لا تراه مكتوبا هكذا ولكن هذا إلهام. لما جاء بامرأة في عهد عثمان رضي الله عنه وضعت مولودا لستة أشهر فأرادوا أن يقيموا عليها الحد. علم علي رضي الله عنه فجاء، فلما عرضت عليه المسألة قال أدنى الحمل ستة أشهر، ودليله جمع بين نصين في القرآن الكريم، قال إن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا يعني أن فترة الحمل والرضاع حتى الفطام مجموعها 30 شهرا. نعم. وفي موضع آخر قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن فترة الرضاع الكامل كم؟ حولين يعني 24 شهرا، سنتين.
اطرح منها
لو جينا 24 شهر طرحناها من 30 بقي الفارق وهو
6 أشهر.
إذن أدنى الحمل 6 أشهر وإن كانت حالة نادرة لكن نجت المرأة بفقه علي رضي الله عنه. هذا هو الفهم، النور الذي بين السطور.
واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني هذا العلم عندما يثمر الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا اختص العلماء بأنهم أشد خشية لله عز وجل؟ هذا السؤال الأخير في هذه الحلقة.
نعم، لأن العلماء أعلم الناس بالله.
نعم.
ترى العالم الرباني من أعلم الناس بأسماء الله تعالى وبصفاته، ومن أعلم الناس بقدرة الله، ومن أكثر الناس يقينا بالغيب الذي لا يرى بالعيون، الجنة والنار. إذن فالغيب يستحضره بعيون قلبه، فتراه بسبب علمه يعرف ما هي الحدود التي ينبغي أن يتحرك فيها. فترى العالم التقي الصالح وقاف عند حدود الله تعالى، ويعرف ما الذي يرضيه مما يغضبه. لذلك العلماء رفع الله شأنهم وقدرهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
طيب جزاكم الله خيرا. طيب هؤلاء العلماء لا شك أن أولئك سائرين على طريق طلب العلم لأن يكونوا علماء مستقبلا، أيضا لهم البشرى أيضا.
نعم.
في الحلقة القادمة
للمتعلمين وطلاب العلم إن
بإذن
الله.
بإذن الله. جزاكم الله خيرا، شكرا لكم. نلقاكم مشاهدينا الأعزاء ولنزف البشرى في الحلقة القادمة لطلاب العلم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.